بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والعمل. عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم ناصر من السعودية بارك الله فيها سألت، تقول يعني في بعض المصليات اللي صلينا فيها وجدنا أقراص عليها كتابة صدقة جارية، تقول يعني مسجل عليها القرآن، تقول أخذناها وما رجعناها، ما حكم ذلك؟ أم ناصر بارك الله فيك، جرت عادة كثير من الناس الآن طباعة المصحف صوتيا على هذه الأقراص المدمجة، وجعلها في يعني صدقة يرجون ثوابها للميت، وهم لما وضعوها في المصلى هذا وضعوها لأجل أن يأخذها الناس، لأنه ما يمكن أن يستمع إلى القرآن في المصلى. فاللي فعلته صحيح، ما عليكم أي شيء ولله الحمد والمنة، وليس لازما عليكم أن ترجعوها، لأنه خلاص أنتم الآن أخذتوها لتنتفعوا بها، فادعوا لهذا الميت وادعوا لمن وضعها. منى من السويد سألت مجموعة أسئلة، تقول اكتشفت في الآونة الأخيرة أنني كنت أقرأ في الركعات الأربع بعد سورة الفاتحة سور قصيرة. تقول أنكرت علي إحدى الأخوات وقالت لا تفعلين، يعني ما العمل؟ منى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، فعلك صحيح ولله الحمد، يجوز للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في جميع ركعات الصلاة، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لكن هذا ليس على الدوام. النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يجعل الركعة الثالثة والرابعة يقتصر فيها على الفاتحة فقط، لكن لو فعلت لا حرج ولله الحمد والمنة. فأخبري صاحبتك وصديقتك هذه بأنه هذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الصلاة ولله الحمد والمنة. الأخت منى من السويد أيضا في سؤالها الثاني تقول بأنها أحيانا تخربط في الصلاة، خاصة في الركعة الأخيرة، تقول وأقوم وأعيد الصلاة، ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للصلاة لا يجوز للمصلي أن يعيد الصلاة لكونه أخطأ فيها، ما يجوز. الصلاة بارك الله فيك ما تعاد إلا إذا انتقضت طهارة المصلي، فإذا أحدث المصلي في الصلاة بطلت صلاته، فيذهب يتوضأ ويعيد الصلاة، هذه فقط بارك الله فيك. أما إذا أخطأ المصلي في الصلاة فإن الواجب عليه أن يصحح الخطأ بأن يأتي بالركعة التي نسيها مثلا ويسجد للسهو، أو يأتي بالفعل الذي من الأركان نسيه يأتي به فيسجد ويسجد للسهو. أما قضية الإعادة هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني تحدث عن هذه المسألة قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، ما قال يعيد الصلاة، قال فليبني على ما استيقن، يعني يجعلها ثلاثة ويجيب الرابعة. أنت في الركعة الأخيرة الآن في صلاة العشاء مثلا، الآن شكيتي هل هذه الثالثة أم الرابعة، تجعلين الثالثة وتجيبين الرابعة وتسجدين للسهو، تسجدين للسهو. في صلاة الفجر مثلا شكيتي هل هذه الثانية ولا الأولى، تجعلينها الأولى وتجيب الركعة ثم تسجد كاملة ثم تسجدين للسهو، وهكذا في بقية الصلوات. فانتبهي يا منى بارك الله فيك، الصلاة أنت ما دام أحرمتي في الصلاة خلاص أنت في صلاة. أعطيك شيء، النبي عليه الصلاة والسلام صلى أحد صلاة العشي يعني الظهر أو العصر وصلىها ركعتين،
ثم دخل بيته وأخبره الناس فعاد وكمل الصلاة، ما عاد الصلاة، كمل ركعتين الثالثة والرابعة ثم سجد للسهو. فلاحظت يا أختي الفاضلة، انتبهي لصلاتك بارك الله فيك. باقي لك سؤال لكن عندي اتصالات أخذها وأعود إليكم. تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في مجال أسئلة.
تفضل يا صادق.
السؤال الأول، شخص يعتمد الناس يدير آخر الفاتحة ويقرأ طوالي سورة، ما عاد يفعلش فاصل بين السورة والفاتحة.
طيب.
السؤال الثاني، تكليمه أن تكليم آخر الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذا جائز أو ما شو جائز تكليمه؟
نعم.
السؤال الثالث، ان يقول الناي بكمل في الصلاة ان في الوضوء وفي الحمام، هل يصح او ما؟
اذا ماذا عفوا؟
بسمل في الحمام وفي الحمام ان يتوضا.
التسمية قصدك؟
ايوه، ان يتوضا يقول بسم الله
ان شاء الله.
السؤال الرابع، السؤال الرابع، بعد الاذان، قبل الاذان ربع ساعة حتى وصل الى المسجد قبل اذان المغرب، هل يدير يجلس أما يفعل ركعتين؟ والله قالوا يكره
بربع ساعة.
قبل ربع ساعة
إن شاء الله. المغرب إن شاء الله.
السؤال عندنا بعض الناس يقول، بعض الناس عندما يدير بعد ما يكمل يصلي يقولوا الفاتحة لا رح نبينا ونبينا وما عدوش الأكثر بعد الصلاة.
ماذا يقولون الفاتحة إيش؟
الفاتحة على نبينا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ويتركوا الأذكار الباقية، هل هذا يصح؟
إن شاء الله.
السؤال السادس، واحد يعتمد الناس، رجل يعتمد الناس وهو ليش حافظ وليش يكسر في الكلام، هل يصح يعتمد الناس أو نبعده؟
كيف يعني دينه وأخلاقه؟
يكسر ينزلت عليه ما يرضى يشرب.
إيش عفوا يا صادق، أعيد السؤال، هو يأتم بالناس وهو غير حافظ؟
يكسر في القرآن.
يكسر في القرآن ها؟ طيب يا صادق.
السؤال الأخير. السؤال الأخير يا شيخ.
أيوة.
بعض الناس جاي يصلي قدو يصلي صلاة الصلاة المفروضة ونسيه في ثوبه أثار نجاسته وقد تكمل الصلاة ذكر
على ثوبه
نجاسته
على ثوبه ها؟
أيوة، وقد تكمل الصلاة المفروضة، هل يعيد الصلاة أم تكتب له الصلاة؟
ومتى علم بالنجاسة؟ متى علم بها؟
ما علم الله في الصلاة ولا آخر الصلاة.
بعض الناس في الصلاة
وبعض الناس آخر الصلاة.
أبشر يا صادق، أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا يا صادق، تفضل يا توفيق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عزيز.
أهلا وسهلا ومرحبا توفيق.
عندي سؤال، يا ثلاث أسئلة يا شيخ عزيز.
تفضل تفضل.
أنا من
ما حصلنا منك يا توفيق ولا سؤال، ثلاثة راحت. أعد الاتصال يا توفيق. فضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
لا يصير أنت يا أبو صالح قطعت على توفيق من ليبيا.
لا والله أنا البارح قطعوا علي، يعني ما في شيء.
وحدة بوحدة ها؟
الله وحدة بوحدة، الله
يحفظك. مرحبا أبو صالح، تفضل.
الله يحفظك، يعني سألي الأول الله يحفظك، عندما لتحرك يعني من مثلا من أبو ظبي إلى العين أو لأي مكان يعني بعيد يسمح لنا بالقصر.
إيه.
هل في الفرض الأول يعني في سنة قبلية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك، يعني أنا أسمع يعني بعض القراء لما يقرأ يعني الآيات وخاصة اللي ما تقول الشيوخ الحضارم.
نعم.
جزاهم الله خير. يعني مثلاً عندما يقرأ يعني بالصورة الحاقة. تمام؟
إيه. ما
أي نعم يقول الحاقة يعني ينطق بالقاف.
اي نعم.
يعني فهل قرايته معني صحيحه؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
احفظكم الله. ابو سهل ولا لا، انا سمعتك قبل اربع ليالي معكم قابله، الله يحفظك.
خلاص صحيح. صحيح نعم نعم.
الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
يعافيك ابو صالح. مرحبا مرحبا، جزاك الله خير. تفضل يا ابا ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله تكون بخير.
خير ونعم وفضل.
مرحبا وفي علمك.
آمين.
وفي عمرك يا رب.
جزاك الله خير.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخوي. تفضل.
السؤال الأول المذكور في آية في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ثلاث مواقع حكم أولئك هم الكافرون وفي آية ظالمون وفي آية فاسقون. فيا شيخ احنا يعني قوانيننا هسه بالعراق كلها وضعية فنحن كموظفين هل نؤثم هل ندخل في تحت هذه الآية يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو ليث.
هذا السؤال. السؤال الثاني هناك مساجد كثيرة لدينا قديمة مساجد قديمة فيها قبور يعني في يعني من مات من هو بناها من يعني هم من بنوها أهلها اندفنوا بالمساجد هاي.
نعم.
فنقدر نصلي بالمساجد هاي؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث بارك الله فيكم يا شيخ الحمام مالتنا متكون من بانيو ومغسلة وحمام غربي فكلها مفروشة بالسجاد كامل فندخلها هكذا دون لبس أي شيء تكرم يا شيخ؟
نعم.
فهل هذا هم جائز يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو ليث.
بارك الله فيك يا شيخ ونحبك في الله.
أحبك الله يا أخي أحبك الله أهلا وسهلا. فضلي وفاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك كثيرا على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة.
فضلي.
في زوج وزوجته جمعها في شهر رمضان عزكم الله وبالنسبة للكفارة إطعام 60 مسكين فالزوجة خرجتها لكن الزوج يقول لا يتذكر ذلك اليوم
يعني هذا قديم هذا زوجته. قديم حصل هذا يعني
لم أسمع
الجماع حصل قديم هذا يعني ما يتذكره
فاتت عليه سنوات بس الزوجة بتتذكر وخرجت بالكفارة 60 مسكين بس هو بيقول ما بتذكر وما بيبدو يخرج كفارة 60 مسكين
بس في قبل هذا وفاء فيه صيام شهرين متتابعين قبل الإطعام لماذا ذهبت إلى إطعام
هي قامت بإطعام 60 مسكينا
يعني كبيرة في السن عاجزة هي
ما بسمع الصوت
هي كبيرة في السن عاجزة
عندها 50 سنة
طيب أعطيني السؤال الثاني أفصل لك أعطيني السؤال الثاني لو سمحت
وبالنسبة لكفار 60 مسكين بدي أعرف كيف
إن شاء الله أفصل لك فيها أعطيني السؤال الثاني
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الصبح أنا بقوم الصلاة في الفجر بصلي ركعتين وبعدها بآتي بالدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات وبعدها بقوم أقيم الصلاة الصبح بالإقامة وبعدها أتمم الدعاء آية الكرسي وسبحان الله 33 وأستغفر الله وأتمم الدعاء هل هذا صحيح أم لا
إن شاء الله
والسؤال الثالث بالنسبة للصلاة القبلية على المثال صلاة الظهر مثلا في بعض الأحيان أقوم بأخير مش بأصد بأخرها نصف ساعة هل علي أن أقوم بأربع ركعات الأولى أم بصلاة الظهر واثنان ركعات بعدها
إن شاء الله يا وفاء
وبالنسبة لصلاة المغرب في بعض الأحيان مش دائما أصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء معا هل آتي بصلاة المغرب وبعدها ركعتين وبعدها صلاة العشاء أم أكفي بصلاة المغرب
لماذا تجمعين بينهما
لا في بعض الأحيان مش كل يوم
لماذا
في بعض الأحيان
لماذا أنا أدري السؤال لماذا
بعض الأحيان أكون برا البيت أو فاتت علي مش كل يوم وبيكون عندي وسواس هل يجب أن أتمم أقوم بصلاة النافلة بعدها أم أكفي بصلاة المغرب
إن شاء الله يا وفاء أبشري تسمعين الجواب
بارك الله فيك في صلاة الفجر بدي شرح كثير لحقش صلاة الفجر هل هي صلاة الصبح الصبح أم صلاة الفجر وحدها وصلاة الفجر وحدها؟
إن شاء الله أفصل لك بحول الله.
الله يجزيك شكرا لك الدعاء. شكرا.
حياكم الله. تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لو واحد وعد مع الله سبحانه وتعالى وعد معين ولا بس ما هو نذر ولكن لم يوفي به، فهل عليه كفارة يا شيخ أم إنه استغفار ويعني ما مو كأنه حلف، إنه استغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟
ممكن تضرب لي مثال؟
مثلا إنه واحد قال أنا إن شاء الله أنا حسوي هذا الشيء بإذن الله، لو صار ده شيء يعني إن شاء الله حسوي هذا الشيء، إذا ربي يسر لي بدا الموضوع أنا إن شاء الله حسوي هذا الشيء، بس هو مش يعني مو نذر إني أنا إلا حسوي ده،
لكن قال عليه. لكن قال إن شاء الله. ها
قال إن شاء الله، إذا مثلا إذا صار الشيء هذا بإذن الله أنا حسوي كذا.
طيب
هو ما سوى، يعني سوى أول شهر ثاني شهر بعد كذا أخلف
خلاص، واضح
وقال على على طول العمر قال.
أي واضح واضح إن شاء الله.
هذا أول حاجة. أيوة. ثاني حاجة يا شيخ، إنه دحين نحتاج منك الله يحفظك كلمة لمن يحتفلون برأس السنة، بيقولوا علشان إنه ندعو غير المسلمين للإسلام، إحنا نشاركهم هذه عشان إنه إحنا معاكم ترى، بس إحنا بندعوكم إلى الإسلام بطريقة معينة
إن شاء الله.
أيوة هذا الشيء. الشيء الثالث كذلك يا شيخ، الأولاد دحين إحنا نقول لهم مثلا أولادي أجي أقول لهم قوموا صلوا، طيب يا أمي طيب طيب طيب، مرة يصلوا مرة ما يصلوا، بعدين في النهاية يجمع الصلوات كلها، بعدين مثلا او يكون دحين دوي يؤذن يقوم يحط راسه وينام، فقول له ما يجوز كذا حرام كذا، وما يسمع برنامج يجي يصحوا يجوا يصلوا يجمع صلواتهم ويصلوا يا شيخ. طيب طب انا دحين يا شيخ انا زعلانه والله، يعني اقول لهم وانصحهم وادعوهم واقول لهم ترى بجيب لكم كذا صليتوا ولا يسمعوا مره والباقي ما يسمعوا. طيب طالع دحين يا شيخ ايش اسوي معاهم؟ هل انا علي اثم من الله سبحانه وتعالى؟
ابشري يا ام عبد الله.
طيب اخر حاجه يا شيخ. هذا اقتراح، يعني سبق الحمد لله اقترحنا معاكم اقتراح والحمد لله انت لبيتوه لنا، هو بارك الله فيكم.
تفضل.
الاقتراح هو يا شيخ ان انت ممكن يعني بعد اذنك تعمل لنا برنامج ثاني، يعني يكون مثلا يعني حق 10 دقائق كده يا شيخ، تعلمني مثلا اركان الصلاه واجبات الصلاه، يعني شوف دحين احنا لما نيجي نسمع البرنامج حقك جزاك الله خير، يعني انت علمتنا اشياء كثير، يعني مثلا التهليل حق الصباح احنا ما كنا نقول يحيي ويميت، انت علمتنا قلت لنا يحيي ويميت فبارك الله فيك، فزي كذا يا شيخ اشياء كذا لو حق 10 دقائق ان شاء الله، لو حتى 5 دقائق.
ابشري يا عبد
الله نتنور منك يا شيخ، الله يحفظك.
اسال الله عز وجل الاعانه والتوفيق. ابشري ابشري.
امين امين، وجزاك الله خير على كل اللي تقدمه لنا هو يا شيخ. آمين. واحنا والله ما ننساك من الدعاء دائما يا شيخ، ما ننساك من الدعاء.
الله يحفظكم، الله يتقبل دعواتكم يا رب.
آمين.
الله
يبارك. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير، مع السلامه. من تفضل يا أم ذياب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة الله يطول.
تفضل يا أم ذياب.
عندي ولد من أصحاب الهمم. نعم. عمره 14 بس هو يعني صغير مرة، هو يعني يكون عنده مبلغ يعني يعطوني إياه الناس.
نعم.
فلما أحتاج يعني أصرف منه، مش أصرف نفسي والله، أصرف له وإخواني.
إن شاء الله.
لأن ما عندي دخل والله، وأبوهم أبوهم ما عنده دوام، يعني كورونا لين الحين أبوهم يداوم.
نعم. السؤال الثاني.
يعني الشيء هذا يعني يكون
إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الوالدة تغسل الموتى.
نعم.
فتقول يعني يجوز، أنها في ناس قالوا لها ما يجوز تغسلين الموتى وأنت تكونين في وقت الحيض.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، تقول كم قطعة تكون على الميت يعني بعد كفنه؟
إيه. طيب الوالدة من عند نفسها ولا أخذ ما أخذت دورة؟ بالعادة ما يسمحون، لازم تأخذ دورة شرعية.
هم هي ما أخذت دورة بس من أهلها وأباها القدامى يعني أخذت.
أي إن شاء الله. أبشري أم ذياب. أبشري. مرحبا مرحبا. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال اسمح.
تفضل.
حديث اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.
نعم.
كيف يا شيخ جزاك الله خير، يعني هل هو اللي يكثر اللعن أم اللي يعني مثلا سبحان الله إذا شاف أحد مثلا إذا كان في حديث اللي يتبول في الطرقات.
إيه.
هذا يؤذي الناس شيخ بارك الله فيك، لكن لو لعنه هل يدخل في الحديث هذا جزاك الله خير؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا عمر.
فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا بس عايز حضرتك يعني أصدر لحضرتك رحب معي.
تفضل أخوي.
أنا عايز أقول حاجة بس لحضرتك اديني فرصة لو سمحت.
تفضل أخوي.
ربنا يبارك. أنا عايز أقول لسمو الأمير سمو الأمير حفظه الله محمد.
عمر عمر عندك سؤال؟ هذا برنامج فتاوى، عندك سؤال أخي؟ ها راح. طيب في برامج أخرى يا أخ عمر الله يبارك فيك ممكن تتواصل فيها، بارك الله فيك. تفضل يا توفيق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. على طول يا توفيق عشان ما ينقطع.
يا شيخ عزيز
حياك الله، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
يلا
عزيز
يلا.
عندي أنا نصدق على أمي مرة هيك يعني بالمال وبال يعني نصدق عليها يعني يقال إنها يعني هي في حياة البرزخ تستدل ب في دل صدقة ويقال للميت يا فلان إن مثلا أب ولا أم يقول إن ابنك تصدق عليك، هذا مزبوط ولا لا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا طبعا قيم مسجد أنا في ليبيا، فهل يحق لي أني نأخذ من صندوق التبرعات يعني فلوس أني نشري بهم كمامات للمصلين، في حال أن المرات في ناس ما تجيش في كمامات، يعني دي ما نصطدم بالناس اللي تجي يعني من أجل الكورونا يعني.
والصندوق هذا وضع لأي شيء؟
وضع يعني مرات ناخذ اناره لمبات للمسجد شام. مرات ناخذ مواد تنظيف. هل يحق لي ناخذ به صندوق كمامات مثلا؟
واضح واضح، ابشر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الله يرحم والديك يا شيخ عزيز، مثلا انا مثلا عندي نيه نمشي العمره وعندي نيه نحج، لكن علي دين هيك مثلا، يعني نقدر نمشي هيك لو مثلا او مثلا من غير ما نسدد ديني، ولا لازم نخلص ديني قبل بعدين نمشي يعني؟
ابشر يا توفيق، ابشر.
ادعي لي الله يرحم
والديك. الله يثبتنا وإياك، يبارك فيك. ها يلا أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
نسأل، عندي الوالد رجلة مكسورة مديور للجبيرة.
أيوة.
الجبس اللي هو الجبس.
أيوة.
تعيب بكيفية الوضوء.
إن شاء الله يا أم محمد.
أيوة، نبيك تدعي له، تحسه من الضايق هو من ال...
الله يشافيه ويعافيه. الله يشافيه ما يشوف شر إن شاء الله.
أوضح له، بارك الله
إن شاء الله. أبشري أبشري،
وادعي له بالصحة والعافية.
الله يبارك فيه وإن شاء الله الشفاء العاجل. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت منى من السويد في سؤالها الثاني أو الثالث عفوا، تقول بأن يعني هناك محل عربي يبيع الدجاج الحلال، تقول لكن للأسف الشديد إذا جيت أشتري منه يأخرني أسبوعين تقريبا، وزوجي يطلب الأكل، ومرة من المرات تقول رحت اشتريت له دجاج من محل غير عربي وغير مسلم، تقول بأن زوجي غضب وقال بأن أنا لا أكل وهذا كبيه وشيء من هذا القبيل، قال لأن هؤلاء يذبحون خنقا أو كذا. تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ منى بارك الله فيك، أولا أباح الله جل وعلا لنا طعام أهل الكتاب، قال الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولذلك نحن أهل الإسلام يجوز لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم الأمتين هذه اليهود والنصارى، أباح الله عز وجل لنا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود وورد هذا من أحاديث متعددة. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الذبح، عفوا قبل ذلك، الأصل أن الإنسان ما يفتش ولا يسأل ولا ينقب ولا يقول كيف تذبحون أو كيف تفعلون، هذا الأصل، وإنما نأكل من ذبائحهم على الظاهر. الثالث، إذا ثبت عندنا هم أعلنوا عن ذلك، قالوا بأن نحن ما نذكي، نحن نخنق أو نقتل أو مثلا نصعق الدجاج أو الذبائح هذه مثل ما بدأ يشتهر عنهم، لا يجوز ويحرم على المسلم أن يأكل مثل هذه ميتة. كيف يأكل الإنسان ميتة؟ كيف يأكل الإنسان دجاجة خنقت بالماء أو صعقت بالكهرباء؟ وكيف يأكل الإنسان بقرة أو ثور ضرب بمسدس مثلا وما ذكي؟ ولذلك زوجك معه الحق الكامل في هذا. أنت الآن أنت في حل مثل ما يقولون، يعني زوجك الآن قولي له من وين أجيب لك دجاج؟ إذا كان صاحب المحل هذا يوعدنا بعد 14 يوم أو 15 يوم من وين أجيب لك؟ فقضية أنك تتحايلين تجيبين له من محل يخنق الدجاج خنق تقول لي على أن هذا دجاج ذبح بأيدي مسلمة هذا حرام ولا يجوز. ما يجوز لك أن تغشين زوجك بمثل هذه الطريقة ما دام هو ثبت عنده ثبت يقول أنا ما آكل من ذبائح لأنه رأى أو قرأ أو علم بأنهم يخنقون ولا يذبحون. ما يجوز أخت الفاضلة. أنت قولي لي ما هو الحل، أنت اسألي زوجك قولي لي ماذا أفعل، إيش الحل، من وين أجيب مثلا. ويعني الإنسان يدبر حاله، الإنسان يدبر نفسه يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء. ممكن صاحب المحل العربي يعني تطلبون منه بوقت مبكر وتطلبون عدد كبير تحطونه في الثلاجة مثلا، يعني ما أعلمك أنا يا أختمنا، أنت ست بيت مثل ما يقولون وأنت أدرى، يعني تحاولين ترتبين وضعك مع زوجك بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها تقول هناك ورثة ما اقتسموا التركة إلى الآن، توفي الرجل من سنتين تقريبا وهناك عمارة يسكن أحد الورثة، تقول يعني هل له الحق في ذلك؟ عفوا أم عبد الإله بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا مات وخلف تركة فإن هذه التركة حق شرعه الله عز وجل وقسمه لورثته، وترتيب هذا معروف يعني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويسمى عندنا كتاب الفرائض أو أحكام التركات، فهذا للورثة. الأمر الثاني كل ما تركه الميت له مالية يعني قيمة فهذا حق للورثة، البيت، السيارة، الأثاث، المعدات، عنده كمبيوتر مثلا أفترض، عنده جهاز مثلا، عنده ساعة ثمينة، عنده أشياء أخرى، هذه كلها حق للورثة، حق للورثة. طيب بالنسبة للورثة أمام هذا الحق أمام خيارين، إما أن يبيعوا هذا كله، يبيعونه يعرضونه في مزاد أو يبيعونه مثلا أو يعرضونه مثلا للبيع ويتقاسمون النقد، وإما أن يتقاسموا الأعيان. هذه الأعيان على قسمة الميراث، يعني مثلا واحد يقول والله أنا أبغى سيارة الوالد، يقال له تعال نبي نقيم السيارة كم السيارة، قال والله السيارة تسوى 100,000 اخصموا من نصيبه 100,000 النصيبة، أو قال والله واحد أنا أبغى الأثاث، أبغى الأثاث هذا كم الأثاث 40,000 اخصموا 40,000 من نصيبه، بعد طبعا حصر التركات وحصر الورثة. واحد يقول لا أبغى الساعة، ساعة ثمينة كم تسوى الساعة، تسوى 3,000 اخصموها بهذا الطريق. طيب عندنا الآن انتفاع الأحد الورثة بالبيت، ما يحق له أن ينتفع فيه من دون الورثة، بمعنى يقول أنا جالس في بيت الوالد الله يرحمه هذه عمارة الوالد ما أحد له دخل، صحيح يجلس ويبقى، لكن أمامكم أيضا خيارين، الخيار الأول أنكم ترضون تقول رضينا وهذا أخونا ويمكن دخله بسيط وكذا أبدا إحنا راضين أن ينتفع بهذا البيت، الخيار الثاني يقال له لا جلوسك في البيت يخصم من تركتك، بمعنى الآن تقيم أجرة الشقة مثلا نقول على 1,000 ريال مثلا شهري، يقال له شوف يا فلان كل سنة 12,000 تخصم من نصيبك، كل سنة 12,000 ريال تخصم من نصيبك بارك الله فيك، ويمكن إذا بقي طوال العمر بتصير يعني ما يحصل شيء يعني مادي نقدي قصدي، فبهذه الطريقة. أنتم يا أختي أم عبد الله أمامكم مثل ما قلت لك خيارين، الخيار الأول أنكم تسامحون وهذا أفضل ولا شك بأنه أوثق لصلة الرحم، ولازم تفهمونه حتى لا يعتقد بأنه والله من حقه، لا مو من حقه، مو من حقه، إذا كان يريد أن يبقى لازم يعرف بأنه يخصم، فقولوا له إحنا والله مسامحينك وإحنا راضين وهذا أفضل وأنا أيد هذا، تقول لا والله إحنا بحثنا بحقنا، إحنا الآن الشقة هذه لو أجرناه جابت لنا 24,000 إحنا بنحسبها عليه 12,000 سنوي مثلا، لكم الحق الكامل، لازم يفهم هذا الشيء. والشيء الأخير اللي أختم فيه بالنسبة لك نصيحة، سارعوا إلى قضية إنهاء مسألة قسمة الترك، روحوا المحكمة اجمعوا شغلاتكم هذه، لأنه للأسف الشديد كثير من الأرحام والإخوة والأشقة والأخوات والشقيقات حصل بينهم شر عظيم وفساد كبير بسبب تأخر قسمة الميراث، وأنا أجزم يقينا هناك أناس يتابعوني الآن وأنا مطلع على أمورهم، ها حصل بين نشبت معارك نسأل الله العافية وتحرك يعني بلاء وشر بينهم بسبب أنهم تأخروا في قسمة الميراث. أم عبد الله تقول أنا نويت العمرة لنفسي وقررت أني أغير النية إلى شخص آخر يعني قد توفي، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كنت تسألين عن أمر مستقبلي هل يعني أفعله، أقول لك لا. يعني أنت الآن تقولين أنا أبغى أدخل أبغى أحرم من عند الميقات وأدخل، وقبل ما أطوف بالكعبة أبغى أغير النية من عمرة لي إلى عمر إلى شخص قد توفي، أقول لك لا ما يصلح هذا، افعلي هذا من بداية الإحرام. أما إذا سألتيني عن شيء مضى تقولي والله أنا فعلت هذا الفعل، يعني أحرمت من عند الميقات، أحرمت من عند الميقات عن نفسي قلت لبيك اللهم عمرة، ثم في نصف الطريق قلت اللهم لبيك عمرة عن فلان الميت مثلا، فالراجح من قول أهل العلم جواز ذلك، والمسألة فيها خلاف والخلاف شديد، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأنه يجوز قلب النية في مثل هذه الحالة، لكن مستقبلا لا تفعلين. صادق من اليمن سأل 7 أسئلة اللهم بارك، نسأل الله الإعانة. يقول صادق شخص يأتم بالمصلين ويقرأ الفاتحة ولكن يعني يقرأ عفوا يقول شخص يأتم ولا يترك مجال بعد الفاتحة وإنما يقرأ سورة مباشرة، ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ما ترك شيء، ما ترك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء من صفة صلاته، حتى اضطراب لحيته في الصلاة وصفوه، حتى يعني بصره ونظره ذكروه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يطيل السكوت بعد قراءة الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين آمين أخذ نفس ثم قرأ. ولذلك هذا الإمام الذي يصلي بكم إنما هو على السنة ولله الحمد والمنة. وهذا لا يعني بأن الإمام مثلا لو أنه أعطى فرصة للمأمومين أنه أخطأ، لا، فقد ورد في بعض الأحاديث ما يفيد أن السكتة كانت طويلة، لكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح يعني مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون يجوز ذلك، يجوز لو ترك يعني فرصة حتى يقرأ من خلفه جاز، لكن عموما الإمام هذا أصوب وأقرب وأسعد بالدليل من غيره، بارك الله فيك وفيه. صادق يقول الإمام هذا إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال لما يعني يسلم إلى جهة اليسار، يقول ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك، هذا ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أحيانا إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله، والحديث يعني محل كلام عند أهل العلم، والراجح بأن الحديث صحيح من جهة الإسناد، صحيح من جهة الإسناد، ولذلك لو فعل الإمام هذا لا حرج، وبعض العلماء يجعله في قيام الليل وبعضهم لهم كلام في هذا، لكن على أن لا يجعل هذا عادة في كل صلاة وإنما يجعل هذا أحيانا، يجعل هذا أحيانا. صادق يقول يعني بالنسبة للتسمية في الوضوء وهو في الحمام ما حكم ذلك؟ يجوز، يجوز للمتوضئ وهو في دورة المياه إذا أراد الوضوء أن يقول في أول الوضوء بسم الله، وذلك لما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا وضوء كامل يعني، ولذلك قال جمهور العلماء سنة التسمية، التسمية سنة من سنن الوضوء يقولها الإنسان حتى لو كان في دورة المياه. صادق يسأل يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة ماذا يفعل، يصلي أم يسجد؟ صادق بارك الله فيك، بالنسبة لربع ساعة كثيرة يجوز للإنسان أن يصلي فيها ركعتين، لأن تحية المسجد يعني لا تستغرق دقيقتين أو ثلاثة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه تسمى عند أهل العلم من ذوات الأسباب، سببها المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فربع ساعة كثيرة، لكن لو دخل قبل غروب الشمس بدقيقتين ثلاثة بخمس دقائق قلنا له انتظر لا تجلس، لأن الوقوف يحتمله الصغير والكبير في مثل هذه المدة، في مثل هذه المدة. ولذلك لماذا؟ لأن النهي شديد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشمس، قال عليه الصلاة والسلام يعني تطلع الشمس وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، عند طلوع الشمس وعند غروبها. فأما ربع ساعة فهو كثير. صادق يقول: بعض الناس يعني بعد الصلاة يقولون اقرأوا الفاتحة وصلوا على النبي ويتركون الأذكار، يعني ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من تغيير سنته وشريعته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفها الصحابة منذ يعني وضوئه وخروجه إلى المسجد وبقائه بعد الصلاة، كل هذا موصوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة ما كان يقرأ الفاتحة، وما كان يقول صلوا على نبيكم، ما قال هذا ولا فعله. ولذلك هذه من البدع الإضافية، من البدع الوصفية. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم ماذا يقول؟ يقول: أستغفر الله ثلاث مرات. جاء هذا في عند مسلم من حديث عائشة وثوبان، ثلاث مرات يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، إلى آخره. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي صلاة المغرب والفجر كان بعدما يستغفر ثلاثا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. ثم يأتي بالتسبيحات ويأتي بالآيات القرآنية. هل في هذا قراءة الفاتحة؟ ما ثبت، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة بعد الصلاة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا على نبيكم بعد الصلاة، ما كان صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يرفع يديه يدعو، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تعالوا ندعو بعد الصلاة. كان يمجد الله ويعظم الله، كان يقدس ربه ذا الجلال والإكرام الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما الدعاء ففي الصلاة، في السجود، وفي بقية الأحوال التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشرع فيها الدعاء. أما هذه المسألة فلا. ولذلك للأسف بعض الناس يقول: والله أخذنا هذا من آبائنا وأجدادنا، وهل فعل الآباء والأجداد حجة ودليل؟ الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وليس عيب الإنسان، ليس عيبا على الإنسان أن إذا مثلا اعتاد على أمر ثم تبين له الحق أن يتبع الحق، لأن الحق قديم، الحق قديم. ولذلك الرجوع إلى الحق فضيلة. واحد يقول: والله أنا شفت أبوي وأمي يسوون هكذا، طيب هل هم حجة؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ قال: ماذا أجبتم المرسلين؟ نحن نتبع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحترم العلماء الذين يفسرون لنا القرآن والسنة، ولذلك أخبرهم بأن هذا غير مشروع. صادق يقول: في شخص يتقدم الناس للأسف، يقول وهو غير حافظ ويكسر في القرآن، يقول هل نعزله أم ماذا؟ صادق بارك الله فيك، بالنسبة لإمامة المسجد على نوعين: إمامة راتبة، إمام راتب، وإمام متطوع. الإمام الراتب هذا في الغالب أنه ما يمكن أن يأتم بالناس إلا بعد أن توافق عليه الجهة المسؤولة عن المساجد التي أناط ولي الأمر بها هذا العمل، وهي الشؤون الإسلامية، الهيئة مثلا، وزارة الشؤون الإسلامية، عموما المتعلقة بالمساجد. هذا طبعا ما يمكن أن يكون إمام إلا بعد فحص واختبار. الثاني التطوع، يوجد في بعض الدول يتطوع بعض الناس مثلا للإمامة، فأما الراتب فلا يجوز الاعتداء عليه ولا التشغيب عليه، وإنما إذا بدر منه ما يخل بإمامته تراجع الجهة. أما المتطوع فإذا ينظر، لأنه متفضل ومحسن وما على المحسنين من سبيل، والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ندعو له ونشجعه. لماذا؟ لأن الإمامة تحتاج إلى أن يفرغ الإمام نفسه لها، فإذا كان يعني عنده خلل في قراءة الفاتحة يعلم، يقال يا فلان أنت تكسر في الفاتحة، أنت ما جبت الفاتحة عدل، تعال ندرس إحنا وياك الفاتحة. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب يعزل، ولا يجوز أن يؤم الناس. وخطر على دينه هو، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك من المهم جدا أنه يعني يشكر ويقال جزاك الله خير، لكن عندك الخطأ الفلاني، عندك المشكلة الفلانية، تعال نجلس عند الشيخ فلان نقرأ ونصحح القراءة. إن استجاب استجاب، ما استجاب ليس له الحق أن يتقدم ابتداء، كيف وقد تقدم وأخل. فعزله واجب بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة ومفسدة. تشوفون الوجيه عندكم في الحي، في الحارة، في المدينة، يقول يا فلان جزاك الله خير، احنا بنشوف غيرك، مشكورين، وانت ان شاء الله مأجور، بارك الله فيك. صادق يقول بعض الناس يعني اذا جاء مثلا يصلي المفروضة وعلى ثوبه نجاسة وتذكر النجاسة وهو في الصلاة او في اخر الصلاة، ما العمل؟ صادق بارك الله فيك، بالنسبة للنجاسة تختلف عن الحدث. الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع المصلي من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل خروج الريح ومثل يعني قضاء الحاجة مثلا. أما النجاسة فهي النجاسة المعروفة التي يعني بالنسبة للمصلي لا يجوز له أن يصلي إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة وعلى بقعة طاهرة وعلى بقعة طاهرة. الحدث إذا الإنسان تذكر بعد الصلاة، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، أن في صلاة قديمة صلاها من دون وضوء، يجب عليه أن يعيدها، ما تسقط الصلاة. الحدث إذا مثلا صلى الإنسان وهو محدث وما تذكر هذا إلا بعد سنين، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة غير صحيحة. أما النجاسة ففيها ترتيب، فإذا الإنسان علم بالنجاسة بعد الصلاة، يعني بعد ما انتهى من الصلاة تفاجأ وإلا ثوب عليه نجاسة أو بدن عليه نجاسة وما كان يعلم بها، أو علم بها ثم نسيها وما تذكرها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة. الحالة الثانية إذا رأى أو علم النجاسة وهو أثناء الصلاة، يجب عليه أن يتخلص من النجاسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس خلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، فخلعها في الصلاة. ولذلك الإنسان إذا كان يصلي بنعلين وتبين بأن نجسة خلعها، إذا كان يصلي عليه غترة ولا شماغ ولا عصابة ولا عمامة وثم علم بأن فيها نجاسة يخلعها. إذا عليه مثلا يسمونه الجاكيت، ها يعني تسميات كثيرة، جاكيت ولا بالطو ولا بشت، ها وعلم فيها يخلعها في الصلاة ويكمل صلاته طبيعي، يكمل صلاته طبيعي. المحالة الثالثة إذا كان علم بالنجاسة أثناء الصلاة أو تذكرها ثم أراد أن ينزع هذا الثوب الذي فيه نجاسة، ونزع هذا الثوب الذي فيه نجاسة يتطلب كشف العورة، يعني ما بين السرة إلى الركبة مثلا، نقول له لا، بطلت صلاتك، تذهب وتغير ثوبك ثم تلبس ثوب نظيف وتأتي وتستفتح الصلاة من جديد، تستأنفها من جديد، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول: نحن إذا مثلا تحركنا من أبو ظبي إلى العين وقصرنا الصلاة، يعني هل نصلي السنة القبلية مثلا يعني إذا قصرنا؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يحق له القصر والجمع إذا شرع في السفر، وتسقط عنه جميع السنن الراتبة ما عدا سنة الفجر وصلاة الوتر فقط، وإذا حب يتسنن يعني يتنفل التنفل المطلق جاز له ذلك. أبو صالح يقول: أسمع بعض القراء يقولون لما يقرأ الحاقة يقول: الحاقة ما الحاقة، يقول هل قراءتهم صحيحة؟ لا، هذه القراءة غير صحيحة، وإن ادعى بعض الناس بأنها قراءة ولغة من لغات العرب المعروفة، لكن هذه من القراءات الشاذة شذوذا غير مقبول أبدا، وليس لها يعني مجال ممكن أن يقال بأن لها ولا يعني نسبة قليلة من القبول. ما عندنا شيء اسمه يعني قلب القاف إلى قاء مثل ما ذكرت، بارك الله فيك. أبو ليث من العراق طبعا يقول: في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل إلى آخره، وطبعا قال هو موظف يقول: وعندنا قوانين يعني تحكم، يعني يقول هي على غير شرع الله، يعني هل نأثم لو حكمنا بها مثلا أو عملنا بها؟ أبو ليث، طبعا أولا أنا عاتب عليك لأنك ما قرأت الآية قراءة صحيحة، كان الواجب عليك أنك تعتني بالقرآن وتنتبه له، يمكن فاجأناك بالتفاجأت لما فتح الاتصال يمكن وارتبكت نوعا ما، لا، لازم تقرأ القرآن يا إخواني، ما يؤتى به في المعنى ولا يؤتى به خطأ. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولذلك أي إنسان ينبغي له، بل هذا كل مسلم يجب عليه أن يصحح القراءة، يعني الحفظ ليس واجب لكن تصحيح القراءة واجب. الحفظ الآن لا يلزم كل مسلم أن يحفظ القرآن، وإنما الواجب عليه حفظ 7 آيات، ما هي؟ سورة الفاتح، لكن تصحيح القراءة واجب على كل مسلم يسعى في تصحيح القراءة، يعني بمعنى يقرأ على شيخ، يستمع الآن قراءة مثلا من القراء المشهورين. عموما فقط حبيت أنبهك ونبه أيضا من يشاهدني. المسألة الثانية أخي الفاضل، نعم هذه آيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هذه الآيات أصلا جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل، لما تراجع الآيات الحديث عن بني إسرائيل. الأمر الآخر فيما يتعلق بالكفر هنا والظلم والفسق نوعان: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة، وهو مروي عن ابن عباس وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، تنتبه لهذا بارك الله فيك، وإن كان سؤالك غير هذا. مسألة أخرى بالنسبة لمسألة كونك موظف وتقول والله قانون مثلا وضعي أحكم به، طيب ما هو هذا القانون؟ يعني بعض الناس يا أخي أبو ليث قد يتصور أن كل قانون وكل عمل وكل يعني وظيفة يعني يعتقد بأنها مضادة لشرع الله، وهذا غير صحيح. عندنا يا أبو ليث الحدود 5 فقط، عندنا الحدود 5، يعني بمعنى أن عندنا 95% تقريبا هذه من إذا جينا بمسائل العقوبات، هذه كلها أعطيت صلاحية لولي الأمر يضع فيها ما يسمى بالتعزيرات، بالتعزيرات مثل ما قال عمر بن عبد العزيز: يشرع للناس أو يغلظ على الناس عقوبات على قدر الجنايات، على قدر الجنايات. فعندنا حدود معروفة وعندنا محرمات معروفة، فإذا قيل لك يا أبو ليث مثلا أنت يجب عليك أنك تبيع الخمر، قل لا، أنا ما أعصي الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني مثلا، لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على حرمة الخمر. لكن قيل لك والله يا أبا ليث الآن عندك أنت موظف في جهة، في قانون فرضه ولي الأمر على أن هناك غرامات على من يخالف كذا، أنت تعتقد بأن هذه الغرامات مضادة لشرع الله؟ غير صحيح. هذه داخلة ضمن النظام العقوبات الجزائية أو الجزاءات اللي أصلا مشروعة. وعمر رضي الله عنه لو تقرأ في سيرته لما انتشر الإسلام ودخلت أمم في الإسلام انتبه لهذا، ولذلك وضعوا مجموعة عقوبات وغلظوا أيضا في بعض التعزيرات. فإذا أمرت بشيء مضاد، قالك بيع الخمر، تقول لا أنا ما بيع الخمر، افعل كذا المحرم اللي أجمع العلماء على حرمته، تقول لا أنا ما أعصي الله عز وجل. أما ما عندك من يعني ما يسمى بالعمل، عندك الآن أنت ملزم بعمل، وهذا العمل فيه مثلا إجراءات معينة من ضمنها مثلا الغرامات، هذه غرامات المخالفات، التأخير، الشيء هذا يجب عليك أن تطيع يعني ولاة الأمر في هذا، لأنها من صميم عملك، وهذه لا تخرج عن قضية التعزيرات. أبو ليث يقول عندنا مساجد قديمة وكثيرة، يقول داخلها قبور، يعني أصحابها الذين ماتوا كانوا يعني يبنونها ويحفرون لأنفسهم قبور فيها، يقول هل نصلي فيها؟ أبو ليث بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد تختلف من حيث كون القبر أدخل فيها أو بني المسجد على القبر، أو بني المسجد على القبر. فإذا بني المسجد على القبر لا يجوز الصلاة فيه، يعني إذا بني المسجد على القبر قبر ثم بني عليه مسجد هذا لا يجوز الصلاة فيه. وأما إذا أدخل القبر إلى المسجد فينظر، فإذا كان في قبلة المسجد هذا لا يجوز في الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان في مؤخرته أو في زاوية أو في الحوش مثلا، يعني هذه مسألة ذكر العلماء فيها كلام، والذي يظهر بأنه لو صلى بها صلاته الصحيحة بشرط أن لا يجد غيره من المساجد، أو أنه لو ذهب إلى مسجد آخر ترتب على ذلك فتنة. ولذلك قال العلماء يجب نبش القبر الذي أدخل في المسجد، يجب نبش القبر الذي أدخل في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. أبو ليث يقول يعني بالنسبة للحمامات، يقول عندنا يعني مثلا ذكر بأن فيها سجاد ويعني على الطريق الغربية وشيء، يقول لو دخلناها من دون يعني نعال مثلا ندخلها حافين، ما حكم ذلك؟ ما في بأس يا أخوي أبو ليث، حتى لو كان حمام عادي من الحمامات العادية ما دام أن الأرضية طاهرة ونظيفة ما المانع؟ ما في بأس لو دخل الإنسان حافي إلى الحمام. الناس الآن يتوقعون ذلك، لماذا؟ خشية أن يكون نجاسة سقطت، ما يشوفونهم، لأن ما أحد يرضى بوجود النجاسة. فعموما ما في حرج، بارك الله فيك. وفاء من بلجيكا تقول يعني هنا حصل بين زوج وزوجته جماع في رمضان قديم، قامت الزوجة فأطعمت 60 مسكين، والزوج يقول أنا ما أذكر ورافض يطعم. وفاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن جامع امرأته في نهار رمضان فإنه قد أبطل صوم يومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ثم عليه الكفارة المغلظة، أولها عتق رقبة، والرقاب الآن غير موجودة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز أن يفطر يوم بين هذين الشهرين اختيارا. أما إذا مرض أو سافر أو المرأة حاضت مثلا، نعم يفطرون ثم يكملون. فإن لم يستطع لكبر أو عجز أو مرض ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا. الزوجة الآن أدت الذي عليها، ما دام أنها انتقلت إلى الإطعام وهي كبيرة في السن أدت، خاصة المسألة خلافية هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الذي يظهر لأن على الترتيب، لكن هناك قول لبعض العلماء أن على التخيير، ونحن ما نستطيع أننا يعني نحمل الناس على أقوالنا وكذا. ما دام أنها أطعمت، وقد يكون أفتاها أحد من أصحاب المذاهب الأخرى على أنه والله على الترتيب وقال لها أطعمي، أدت الذي عليه. أما الزوج عليه أن يتقي الله، فإذا كان فعلا نسي ويقول أنا فعلا ناسي وما أذكر ويكذب زوجته، النسيان عارض من عوارض الأهلية. أما إذا يذكر لكن يريد أن يخادع، يخادع من؟ يخادع الله عز وجل، ها؟ فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم حاله، بل يعلم خلجات ضميره، يعلمها الله عز وجل. فإذا كان بإمكانه يخدع الناس ويخدعكم، لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى. بعدين في هذا العمر ماذا ينتظر يعني؟ يجب عليه أن يبادر يبرئ ذمته مما شغلت به من الحق الذي لله عز وجل. وفاء تسأل عن صلاة الفجر والصبح، تقول أقوم أصلي ركعتين وبعدين آتي بالتهليلات العشر وبعدين أقيم لصلاة الصبح وآتي بالأذكار كاملة، هل فعلي صحيح؟ وفاء بارك الله فيك، طبعا أنا أفهم أنك من يعني بلد يقولون بأن هناك صلاة الصبح وصلاة الفجر. صلاة الفجر عندهم اللي هي ركعتي الفجر القبلية، وصلاة الصبح هي الفريضة. صلاة الصبح هي الفريضة. عموما أخت الفاضلة، صلاة الصبح واحدة، هذا الراجح، واحدة، ما عندنا فجر وصبح وغداء، هذه كلها مسميات لاسم واحد. صلاة الفجر اسمها صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الغداء، هذه كلها من أسماء صلاة الفجر، اسمها قرآن وقرآن الفجر، هذه أسماء لمسمى واحد هي الفريضة. فأنت بارك الله فيك لما يؤذن مؤذن المؤذن للفجر تصلي ركعتين السنة القبلية وما تذكرين الله عز وجل فيها بعد ذلك، اعتقادا منك على أن الذكر سنة. التهليلات اللي ذكرتي هذه بعد الفريضة وليس بعد السنة، بارك الله فيك. أنت وضعك صحيح إلا في هذه، لما قلتي أجيب التهليلات العشر بعد يعني السنة الراتب اللي تقولين بأنك تصلين الفجر يعني، فهذه تتركينها لكن تكثرين من الدعاء، لأن ما بين الأذان والإقامة هذا وقت يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء. وفاة تقول صلاة الظهر يعني أحيانا لو أخرتها مثلا يعني قليلا بنصف ساعة، يعني هل آتي بالسنة القبلية؟ نعم يا وفاء، صلاة الظهر الآن لو ما صليتيها إلا بعد ساعتين من الأذان، صلاة الظهر أنت صليتيها في نصف الوقت ما في بأس، وتأتين بالسنن القبلية بعدها، عفوا تأتين بالسنن القبلية قبلها، قبل ما تصلين الظهر تأتين بأربع ركعات حتى لو أخرتيها، هذا ما يسقط السنية، ما يسقط سنية الصلاة قبل الظهر، بارك الله فيك. وفاء تقول بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء أحيانا أجمعها، هل آتي بالسنة سنة المغرب بعدها؟ طبعا وفاء بارك الله فيك، أنا يعني حقيقة لما سألتك أقولك لماذا تجمعين، لأن المصلي لا يجوز له أن يجمع في الحضر إلا لحاجة، ما دام أنه مقيم ما يجوز له أن يجمع بين الصلوات إلا لحاجة، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، يعني له وقت ابتداء وانتهاء، وجبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين وكان يقول الصلاة ما بين هذين، فلا يجوز للإنسان وهو مقيم أن يجمع إلا لضرورة أو لحاجة مثلا معينة، مثل مطر شديد، خوف مطر شديد مثلا، هذا طبعا في المساجد، إنسان مثلا مريض ما يستطيع أنه يقوم لكل صلاة، ممكن حتى نقول له يجمع الجمع الصوري، محترف مثلا كطبيب، طبيب عنده عملية ويعتقد بأنه لو ما صل ما جمع سيذهب عليه وقت الثانية، مثلا عسكري يستلم منشأة ويعتقد بأنه إذا بقي مستلم حراسة هذه المنشأة ستفوت عليه الصلاة الثانية فيصلي ويجمع، هذه حالات، هذه حالات. أما قضية أنك أنت تصلين هكذا اختيارا أو مثلا والله رحت للسوق وكذا، لا. عموما لو حصل نعم تصلين السنة، سنة المغرب البعدية قبل ما تصلين العشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. أم عبد الله من السعودية، أم ذياب من العين، أبو صالح من رأس الخيمة، وتوفيق من ليبيا، أم محمد من ليبيا، اعتذر منكم اعتذار شديد. الوقت البرنامج انتهى طبعا، وغدا الجمعة عندنا تعرفون الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت الإجابة على أسئلة الواتساب، ما بقي إلا يوم الأحد إذا أحيانا الله وأعان وسدد ويسر، إن شاء الله ألتقيكم يوم الأحد مباشر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.